السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني معشر الإخوة الكرام في دار الحديث دار الإمام مالك بالدار البيضاء، يسرني معشر الإخوة القائمين على هذه الدار ومن هو مجتمع معكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق لليلة الخامسة من شهر ذي القعدة سنة 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرني أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء عبر هذه الوسائل المتاحة التي من الله بها ويسر لنا أمرها في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، فنفع الله بها في جانب الخير نفعا كثيرا. يسرني في هذه الليلة أن أتحدث معكم معشر الأحبة، فأقول لنعلم جميعا أننا في هذه الدار إنما نحن على سفر، وعن قريب سننتقل إلى دار القرار عند ربنا تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم. وإذا كان هكذا، فالواجب على المسافر أن يستعد لسفره وأن يتأهب للنقلة، أن يتأهب للنقلة، وهذا التأهب وهذا الاستعداد يحتاج إلى رصيد. فنحن في هذه الدار دار الغربة، ودارنا هي دار الإقامة عند ربنا تبارك وتعالى في دار الكرامة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم من فضله. ولكن هذه الدار المنتقلون نحن منها هي دار العمل، دار الزرع والحصاد في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا كان كذلك، فالغريب مهما طالت إقامته في بلد الغربة لن تدوم، لا بد وأن يرجع إلى بلده. وعابر السبيل مهما طال به السبيل لا بد وأن يصل إلى بلده. وهذه الغربة في هذه الدار قصيرة جدا، ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث بقوله: إنما مثلي ومثل الدنيا هذه الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذه الدار دار الغربة، وهذا السفر فيها إلى الآخرة كما قلت يحتاج إلى التزود الذي قال الله فيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى هي أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء في هذه الدار والاختبار في هذه الدار ليرى الله سبحانه وتعالى منا من يستقيم على الأوامر ويجتنب النواهي، ومن يضيع في ذلك أو يفرط، من يضيع تضيعا كليا أو يفرط. فالمستقيم له جزاؤه والمفرط له جزاؤه والمضيع له جزاؤه. فالمضيع إما بالإعراض عن هذا الدين وبالتكذيب لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياكم من ذلك، وهم الكفار، ومن كان دون ذلك فهو تحت رحمة الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك الفضل الكبير. فيا معشر الأحبة، نقول هذه الدار دار العمل، دار الزرع، دار الاستصلاح للآخرة التي هي دار الحصاد. فالواجب علينا جميعا أن نعمل في هذه الدار ونجتهد ونهيئ العدة للانتقال إلى دار القرار. وأصل الأصول ورأس المال الذي نتهيأ به ونعد العدة به ونحفظه ونحافظ عليه ونعتني به هو توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن الله إنما خلقنا في هذه الحياة لعبادته سبحانه وتعالى وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة قد بينها سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه، ومن ذلك ما جاء في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الآيات. فرأس الأمر هذا الدين، هذا التوحيد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نعتني بهذا الأصل، بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والإخلاص له والبعد عن الشرك كله، ظاهره وباطنه، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فإذا قدمنا على الله تبارك وتعالى بالتوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منا. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. قال جل وعلا مبينا حال التوحيد وأهميته وحال الشرك وخطورته: نسأل الله العافية لنا ولكم ولسائر إخواننا المسلمين من ذلك، مبينا فضل الله وجوده، ومبينا انتقامه سبحانه وتعالى ممن خالف أمره في هذا الباب وشدد في ذلك سبحانه وتعالى. فقال جل وعز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالعبد إذا لقي ربه بالتوحيد وصالح الأعمال ولو لقيه بمعاصي فإنه يرجى له الخير ويرجى له من الله العفو والرحمة والمغفرة، ولو لقيه بكل عمل صالح ولكن معه الشرك فإنه لا فائدة في هذا العمل ولا فرح به. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخبر عن الكافرين الذين لهم أعمال صالحة أن أعمالهم يوم القيامة كالرماد الذي تهب عليه العاصفة فتذروه فلا يبقى منه شيء. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الأصل وأن يكون اهتمامنا به غاية في الاجتهاد، لأنه سبب قبول الأعمال. فإن العبد إذا أخلص لله جل وعلا وعمل بطاعته وأفرده بالعبادة فإن الله يقبل منه، وإذا لم يكن صاحب توحيد وإفراد لله بالعبادة فإن عمله لا يقبل كما تقدم في هذه الآيات. إذن فالتوحيد الإخلاص مع المتابعة هو أصل قبول هذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الدين القائم، الإخلاص لله جل وعلا، فلا يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. فاعتنوا بهذا معشر الأحبة وتذاكروا فيه، وليذكر بعضنا بعضا فيه، وإيانا وإياكم جميعا من التهاون في هذا الباب. فأصل نجاح الدعوة هو دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإفراده بذلك معشر الأحبة. فلنعتني بهذا في أنفسنا وفي أولادنا وبين إخواننا وفي جميع مجتمعنا، ندعو الناس إلى هذا وننشر بينهم كتب التوحيد الصحيحة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلفها لنا أئمة الإسلام العدول الأمناء الموثوقين. فأنتم في هذه الدار رأس مالكم هو هذا الاعتناء بالتوحيد ودعوة الناس إليه وتعليمهم إياه ونشره بينهم وبثه فيما وبث ذلك بين الناس جميعا، حتى يعلم من لا يعلم ويحذر من كان قد لبس عليه أو جهل فيكف عن هذا، لعل الله جل وعلا أن ينقذه من الشرك فيدخله الجنة ويعافيه من النار عياذا بالله من ذلك. وإذا نحن قمنا بهذا وحرصنا على تعليم الناس التوحيد لأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهو الذي كانت الخصومة فيه بين الأنبياء وأممهم، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الذي خالف فيه أهل السنة والإيمان وعسكر الحديث والقرآن، خالفهم فيه أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والجهمية والطوائف الأخرى المحسوبة عليها كالكلابية والأشعرية والماتريدية، المخالفون لأهل السنة في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته. إذا علمنا ذلك الناس ونشرناه بينهم وأقمنا لهم عليه الدلائل من القرآن والسنة فلنبشر بالخير. ثم بعد ذلك معشر الأحبة، أوصيكم بالحرص على نشر العلم بين الناس، فإن هذه الدار وأمثالها وحلق العلم إنما تعقد لتعليم الناس وتفقيه الناس وتفهيم الناس فإن الله وملائكته وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلمي الناس الخير. وهذا العالم الذي يعلم الناس الخير وهذا الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير وهذا الطالب طالب العلم المتمكن الذي يفقه الناس أيضا ويعلمهم ويدعوهم إلى الخير وينشر بينهم العلم والسنة والخير، هذا على خير عظيم وله أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الحافظ بن عبد البر هذا أعظم حديث للمعلمين، يعني من أعظم ما يفرح به المعلمون الذين يعلمون الناس الخير، وهو في الوقت نفسه غم وهم على من يدعو إلى الباطل ويعلم الناس الباطل وينشر بينهم البدع والمحدثات ومخالفة السنة وركوب طريق البدع، هذا هم وغم عليه، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نجتهد في هذا وأن نعلم الناس، فإنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فبعد أن يسمع مثل هذا الحديث لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يتهاون في هذا الباب وأن يتساهل في هذا الباب. وأوصيكم معشر الأحبة الوصية الثالثة أن تحرصوا على عامة المسلمين وأبناء المسلمين وأولاد المسلمين وناشئة المسلمين، أن تحرصوا عليهم فتلطفوا بهم وتلينوا لهم وترفقوا بهم، فإن الله رفيق يحب الأبرار في الرفق كله ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأبر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فارفقوا بالناس وعلموهم حتى يتعلموا وبصروهم حتى يتبصروا ووجهوهم حتى يتوجهوا إلى الخير، فعليكم بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. فهذا الباب باب عظيم، تألف الناس على الخير ودعوة الناس إلى الخير، وذلك بحسن الأخلاق وحسن المعاشرة وإظهار الشفقة عليهم وإظهار محبة إيصال الخير إليهم حتى يقبلوا عليكم، فإن الله إذا رأى منكم ذلك أقبل عليكم بقلوب العباد. وليكن همكم في هذا إرضاء الرحمن تبارك وتعالى، مراقبة الله جل وعلا في كل ما تأتون وتذرون وفي كل ما تقولون وفي كل ما تسكتون عنه وتكفون عنه، فأنتم تنظرون في هذا الباب إلى الخالق تبارك وتعالى لا إلى أحد. فعليكم بالحرص على هذا الجانب، الاعتناء بأمر الرفق. الله جل وعلا قد قال فيه الكفار من أهل الكتاب، قال جل وعلا فيهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فمن ظلم وعتى وتجبر هذا له باب آخر، هذا نغلظ عليه. أما من يريد الخير وأما من لم يكن من المعاندين فهذا يرفق به ويتأنى به ويتلطف به حتى يفتح الله جل وعلا عليه وينور الله له بصيرته، وهذا يكون بإذن الله تبارك وتعالى على أيديكم وأيدي من قام داعية إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله سبحانه أدعو إلى الله كما قال شيخ الإسلام عبد الوهاب فيها رحمه الله فيها التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه أو كما قال رحمه الله. فليحذر الإنسان أن تأتيه الشهوة الخفية وهي أن يكون داعية إلى نفسه ويتظاهر بأنه داعية إلى الله، وليختبر نفسه حينئذ بالناس، فإن قبلوا منه وذهبوا وانتفعوا وذهبوا وكان ذلك هو مطلوبه ولم يطالبهم بالانضواء تحت لوائه أو يتكثر بهم ويكون من حزبه وأوليائه أو يطلب منهم معاونته ونصرته على الباطل أو في كل موقف يقوم فيه على قاعدة لا يندبون أخاهم حين يسألهم في النائبات على ما قال برهانا، وما أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي، فإن هذا دليل على أنه ليس بداعية إلى الله وإنما هو داعية إلى نفسه، داعية سوء نسأل الله العافية والسلامة يحزب الناس على نفسه. فلنحذر جميعا معشر الأحبة، فإن هذه شهوة خفية نعوذ بالله نعوذ بالله، نعوذ بالله منها. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين الدعاة إليه سبحانه وتعالى على بصيرة، أن يخلصنا وإياكم من ذلك، وأن يعافينا وإياكم من ذلك، وأن يعصمنا وإياكم من ذلك. أيها الإخوة، وأوصيكم أيضا بأمر آخر، ألا وهو الصبر، الصبر في هذا الباب، الصبر على تعليم الناس، الصبر على إيصال الخير إلى الغير، الصبر على ما يلحق في هذا الباب، جانب باب الدعوة، باب التعليم الذي هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم أعلمكم. فإذا كان التعليم هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالواجب علينا معشر الأحبة أن نصبر كما صبر من كان قبلنا، وكما صبر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا لرسوله وحاثا له عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأنبياء، بل هو سيد أولي العزم الذين هم خلاصة الأنبياء وصفوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، قال له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأمره أن يصبر كصبر أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهو صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الله عليهم ميثاقا غليظا كما قال في سورة الأحزاب. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نصبر في هذا الباب ونحتسب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، إلا بعد 21 سنة من الدعوة والجهاد في سبيله، وذلك سنة 8، سنة فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، وسنة 9 لم يحج، وكان قد حج بالناس بعد فتح مكة أبو بكر رضي الله عنه، ولحقه علي بسورة براءة رضي الله عنه، ومنع أن يحج بالبيت، أن يطوف بالبيت مشرك، وأن يحج بعد هذا العام المشرك، وأن يطوف بالبيت عريان. فلما تمهد السبيل له عليه الصلاة والسلام حج 10، فكانت حجة الوداع، فلم ينزل عليه إذا قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، إلا بعد 21 سنة. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نصبر، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لو واحد بك يهديه الإله يكن خيرا غدا لك من حمر من النعم. فالصبر الصبر معشر الإخوة على العناء وعلى المشقة وعلى التعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الصبر الصبر ما يعلو الإنسان إلا بالاحتساب للأجر عند الله، وبقصده لوجه الله، وفي صبره على ما يلحقه في سبيل دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فبهذا يسود في الدنيا ويسود في الآخرة. إن السيادة باثنتين، فلا تكن يبل المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورع، ليس المشمر للعلا كالقاعدي، والذي طلب العلا بسواهما هيهات، تضرب في حديد بارد. فالله الله معشر الأحبة في الصبر، وأوصيكم معشر الأحبة بالتعاون فيما بينكم، والتناصح فيما بينكم، والتكاتف فيما بينكم، والبعد عن أسباب الفرقة، أوصيكم بذلك. وعليكم بالتطاوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وأتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. وتطيع أخاك فيما اجتهد فيه اليوم فلا تشد معه، وهو غدا يطيعك فيما اجتهدت فيه ولا يشد معك، فأنك قد تطيعه في أمر الاجتهاد فيتبين له بعد ذلك خطأه فيندم ويعود بعد ذلك لا يخالفك أبدا، وأنت مثله، ربما خالفته اليوم في أمر الاجتهاد فيتبين لكم خطأه، فبعد ذلك تستحي فلا تخالفه، فيحصل منك المطاوعة له. والمطاوعة سبب عظيم في نجاح الدعوة، وهذا ما يكون إلا من الأماجد. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فأوصيكم معشر الأحبة بذلك، وأوصيكم أيضا معشر الأحبة بالحرص على الائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف، أوصيكم بهذا، فإن أسباب الائتلاف كثيرة، وإذا حصل خلاف فالواجب علينا أن نرده إلى الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولنعلم أن أخانا المعين إذا خالفنا للدليل فهذا لم يخالفنا، لأننا نحن وإياه متفقون على أن الأصل اتباع الأدلة. فعلينا وعليكم جميعا معشر الأحبة أن نعظم الدليل، وهذه الوصية السادسة، أن نعظم الدليل وأن يكون الاتباع للدليل وأن يكون الحاكم على الجميع هو اتباع الدليل والأخذ بالدليل، ومن خالف الدليل فقوله مطرح كائنا من كان، والأدلة التي جاءت بها الشريعة هي التي تعظم، وأما قول الناس فيؤخذ منه ويترك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بتعظيم الأدلة واحذروا من التقليد معشر الأحبة، فإن التقليد سبب لكثير من الانحرافات عفى الله وإياكم من ذلك. وأما الأدلة والأخذ بها فتعظيمها يكون بعدم تقديم أقوال الرجال عليها، ولا تأخذنا في الحق لومة لائم، ولا تأخذنا هيبة صاحب المقال عن تقديم كلام الله وكلام رسوله والدلائل على الرجال، فإن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة ومنزلة القائل. فهذا مالك يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، وهذا أبو حنيفة يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، وهذا أحمد يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، وهذا الشافعي يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، اتباعا لأقوالهم رحمهم الله تعالى. فنحن إذا اتبعنا الدليل اتبعناهم، أما إذا عارضك الإنسان برأيه فأنت تستطيع أن تعارضه برأيك أنت، هذا باب. وإذا عارضك بقول عالم تستطيع أن تعارضه بقول عالم مثله أو فوقه، وحينئذ إذا عارضت قول العالم بقول عالم ليس هذا بأولى من هذا، وبقي لك الدليل سالما من المعارض. فالله الله معشر أحبة في تعظيم الأدلة، فإن ترك الأدلة داء قاتل، والجهل داء قاتل نسأل الله العافية والسلامة، والعصبية داء قاتل، والهوى داء قاتل، وتعظيم الرجال في كل الأقوال على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم داء قاتل، والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. أوصيكم معشر الأحبة بهذا كله، كما أختم هذه الوصايا بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم دائما لما اختلف فيه الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعلينا أن نكثر من الاقتراح بين يدي الله، وأن نعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى، فإن التزود بهذا هو الذي ينفع صاحبه عند الله جل وعلا. وأوصيكم بالإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن أهل الأهواء الذين لا يريدون العلم ولا يريدون الفائدة ولا يريدون الاستفادة، أعرضوا عنهم ودعوهم. إذا عرفتم هذه الأصناف أو هذه الأشكال لا تضيعوا أوقاتكم معهم، فإذا أنتم فعلتم ذلك فقد وفقتم للخير، وقد وفقتم للبر، وقد وفقتم للهدى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن سمع وانتفع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم سبيل الضالين المضلين، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه في خاتمة هذا الكلام أن يصلح أحوال المسلمين جميعا حكاما ومحكومين، أن يصلحهم جميعا، وأن يهديهم لكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يوفق ولاة أمورنا في بلادنا بلاد الحرمين، خاصة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أن يوفقهما لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتيهما للبر والتقوى. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في سائر بلدان المسلمين إلى أن يأخذوا بالحق والهدى، وأن يتبعوا كتابه سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكموا في عباده شريعته، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم ما قدمتم جعله خالصا لوجه الكريم، زاني حسناتكم يوم لقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرني معشر الإخوة الكرام في دار الحديث دار الإمام مالك بالدار البيضاء، يسرني معشر الإخوة القائمين على هذه الدار ومن هو مجتمع معكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق لليلة الخامسة من شهر ذي القعدة سنة 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء عبر هذه الوسائل المتاحة التي من الله بها ويسر لنا أمرها في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، فنفع الله بها في جانب الخير نفعا كثيرا. يسرني في هذه الليلة أن أتحدث معكم معشر الأحبة، فأقول لنعلم جميعا أننا في هذه الدار إنما نحن على سفر، وعن قريب سننتقل إلى دار القرار عند ربنا تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم. وإذا كان هكذا فالواجب على المسافر أن يستعد لسفره وأن يتأهب للنقلة، أن يتأهب للنقلة، وهذا التأهب وهذا الاستعداد يحتاج إلى رصيد. فنحن في هذه الدار دار الغربة، ودارنا هي دار الإقامة عند ربنا تبارك وتعالى في دار الكرامة، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم من فضله. ولكن هذه الدار المنتقلون نحن منها هي دار العمل، دار الزرع والحصاد في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا كان كذلك فالغريب مهما طالت إقامته في بلد الغربة لن تدوم، لا بد وأن يرجع إلى بلده. وعابر السبيل مهما طال به السبيل لا بد وأن يصل إلى بلده. وهذه الغربة في هذه الدار قصيرة جدا، ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث بقوله: إنما مثلي ومثل الدنيا هذه الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذه الدار دار الغربة، وهذا السفر فيها إلى الآخرة كما قلت يحتاج إلى التزود الذي قال الله فيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى هي أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء في هذه الدار والاختبار في هذه الدار ليرى الله سبحانه وتعالى منا من يستقيم على الأوامر ويجتنب النواهي، ومن يضيع في ذلك أو يفرط، من يضيع تضيعا كليا أو يفرط. فالمستقيم له جزاؤه والمفرط له جزاؤه والمضيع له جزاؤه. فالمضيع إما بالإعراض عن هذا الدين وبالتكذيب لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياكم من ذلك، وهم الكفار، ومن كان دون ذلك فهو تحت رحمة الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك الفضل الكبير. فيا معشر الأحبة، نقول هذه الدار دار العمل، دار الزرع، دار الاستصلاح للآخرة التي هي دار الحصاد. فالواجب علينا جميعا أن نعمل في هذه الدار ونجتهد ونهيئ العدة للانتقال إلى دار القرار. وأصل الأصول ورأس المال الذي نتهيأ به ونعد العدة به ونحفظه ونحافظ عليه ونعتني به هو توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن الله إنما خلقنا في هذه الحياة لعبادته سبحانه وتعالى وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة قد بينها سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه، ومن ذلك ما جاء في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الآيات. فرأس الأمر هذا الدين، هذا التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نعتني بهذا الأصل، بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والإخلاص له والبعد عن الشرك كله، ظاهره وباطنه، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فإذا قدمنا على الله تبارك وتعالى بالتوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منا. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. قال جل وعلا مبينا حال التوحيد وأهميته وحال الشرك وخطورته نسأل الله العافية لنا ولكم ولسائر إخواننا المسلمين من ذلك، مبينا فضل الله وجوده، ومبينا انتقامه سبحانه وتعالى ممن خالف أمره في هذا الباب وشدد في ذلك سبحانه وتعالى. فقال جل وعز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالعبد إذا لقي ربه بالتوحيد وصالح الأعمال ولو لقيه بمعاصي فإنه يرجى له الخير ويرجى له من الله العفو والرحمة والمغفرة، ولو لقيه بكل عمل صالح، ولكن معه الشرك فإنه لا فائدة في هذا العمل ولا فرح به. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخبر عن الكافرين الذين لهم أعمال صالحة أن أعمالهم يوم القيامة كالرماد الذي تهب عليه العاصفة فتذروه فلا يبقى منه شيء. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الأصل وأن يكون اهتمامنا به غاية في الاجتهاد، لأنه سبب قبول الأعمال. فإن العبد إذا أخلص لله جل وعلا وعمل بطاعته وأفرده بالعبادة فإن الله يقبل منه، وإذا لم يكن صاحب توحيد وإفراد لله بالعبادة فإن عمله لا يقبل كما تقدم في هذه الآيات. إذن فالتوحيد الإخلاص مع المتابعة هو أصل قبول هذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الدين القائم، الإخلاص لله جل وعلا، فلا يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. فاعتنوا بهذا معشر الأحبة وتذاكروا فيه وليذكر بعضنا بعضا فيه، وإيانا وإياكم جميعا من التهاون في هذا الباب. فأصل نجاح الدعوة هو دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإفراده بذلك معشر الأحبة. فلنعتني بهذا في أنفسنا وفي أولادنا وبين إخواننا وفي جميع مجتمعنا، ندعو الناس إلى هذا وننشر بينهم كتب التوحيد الصحيحة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلفها لنا أئمة الإسلام العدول الأمناء الموثوقين. فأنتم في هذه الدار رأس مالكم هو هذا الاعتناء بالتوحيد ودعوة الناس إليه وتعليمهم إياه ونشره بينهم وبث ذلك بين الناس جميعا، حتى يعلم من لا يعلم ويحذر من كان قد لبس عليه أو جهل فيكف عن هذا، لعل الله جل وعلا أن ينقذه من الشرك فيدخله الجنة ويعافيه من النار عياذا بالله من ذلك. وإذا نحن قمنا بهذا وحرصنا على تعليم الناس التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهو الذي كانت الخصومة فيه بين الأنبياء وأممهم، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الذي خالف فيه أهل السنة والإيمان وعسكر الحديث والقرآن، خالفهم فيه أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والجهمية والطوائف الأخرى المحسوبة عليها كالكلابية والأشعرية والماتريدية، المخالفون لأهل السنة في هذا الباب في باب أسماء الله وصفاته. إذا علمنا ذلك الناس ونشرناه بينهم وأقمنا لهم عليه الدلائل من القرآن والسنة فلنبشر بالخير. ثم بعد ذلك معشر الأحبة أوصيكم بالحرص على نشر العلم بين الناس، فإن هذه الدار وأمثالها وحلق العلم إنما تعقد لتعليم الناس وتفقيه الناس وتفهيم الناس فإن الله وملائكته وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلمي الناس الخير. وهذا العالم الذي يعلم الناس الخير وهذا الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير وهذا الطالب طالب العلم المتمكن الذي يفقه الناس أيضا ويعلمهم ويدعوهم إلى الخير وينشر بينهم العلم والسنة والخير هذا على خير عظيم وله أجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الحافظ بن عبد البر هذا أعظم حديث للمعلمين يعني من أعظم ما يفرح به المعلمون الذين يعلمون الناس الخير وهو في الوقت نفسه غم وهم على من يدعو إلى الباطل ويعلم الناس الباطل وينشر بينهم البدع والمحدثات ومخالفة السنة وركوب طريق البدع هذا هم وغم عليه نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نجتهد في هذا وأن نعلم الناس فإنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فبعد أن يسمع مثل هذا الحديث لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يتهاون في هذا الباب وأن يتساهل في هذا الباب. وأوصيكم معشر الأحبة الوصية الثالثة أن تحرصوا على عامة المسلمين وأبناء المسلمين وأولاد المسلمين وناشئة المسلمين أن تحرصوا عليهم فتلطفوا بهم وتلينوا لهم وترفقوا بهم فإن الله رفيق يحب الأمر في الرفق كله ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فارفقوا بالناس وعلموهم حتى يتعلموا وبصروهم حتى يتبصروا ووجهوهم حتى يتوجهوا إلى الخير. فعليكم بالرفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. فهذا الباب باب عظيم تألف الناس على الخير ودعوة الناس إلى الخير وذلك بحسن الأخلاق وحسن المعاشرة وإظهار الشفقة عليهم وإظهار محبة إيصال الخير إليهم حتى يقبلوا عليكم. فإن الله إذا رأى منكم ذلك أقبل عليكم بقلوب العباد وليكن همكم في هذا إرضاء الرحمن تبارك وتعالى مراقبة الله جل وعلا في كل ما تأتون وتذرون وفي كل ما تقولون وفي كل ما تسكتون عنه وتكفون عنه. فأنتم تنظرون في هذا الباب إلى الخالق تبارك وتعالى لا إلى أحد. فعليكم بالحرص على هذا الجانب الاعتناء بأمر الرفق. الله جل وعلا قد قال فيه الكفار من أهل الكتاب قال جل وعلا فيهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمن ظلم وعتى وتجبر هذا له باب آخر هذا نغلظ عليه. أما من يريد الخير وأما من لم يكن من المعاندين فهذا يرفق به ويتأنى به ويتلطف به حتى يفتح الله جل وعلا عليه وينور الله له بصيرته. وهذا يكون بإذن الله تبارك وتعالى على أيديكم وأيدي من قام داعية إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله سبحانه أدعو إلى الله كما قال شيخ الإسلام محمد الوهاب فيها رحمه الله فيها التنبيه على الإخلاص. فإن كثيرا من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه أو كما قال رحمه الله. فليحذر الإنسان أن تأتيه الشهوة الخفية وهي أن يكون داعية إلى نفسه ويتظاهر بأنه داعية إلى الله وليختبر نفسه حينئذ بالناس. فإن قبلوا منه وذهبوا وانتفعوا وذهبوا وكان ذلك هو مطلوبه ولم يطالبهم بالانضواء تحت لوائه أو يتكثر بهم ويكون من حزبه وأوليائه أو يطلب منهم معاونته ونصرته على الباطل أو في كل موقف يقوم فيه على قاعدة لا يندبون أخاهم حين يسألهم في النائبات على ما قال برهانا وما أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فإن هذا دليل على أنه ليس بداعية إلى الله وإنما هو داعية إلى نفسه داعية سوء نسأل الله العافية والسلامة يحزب الناس على نفسه. فلنحذر جميعا معشر الأحبة فإن هذه شهوة خفية نعوذ بالله نعوذ بالله، نعوذ بالله منها. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين الدعاة إليه سبحانه وتعالى على بصيرة، أن يخلصنا وإياكم من ذلك، وأن يعافينا وإياكم من ذلك، وأن يعصمنا وإياكم من ذلك. أيها الإخوة، وأوصيكم أيضا بأمر آخر، ألا وهو الصبر. الصبر في هذا الباب، الصبر على تعليم الناس، الصبر على إيصال الخير إلى الغير، الصبر على ما يلحق في هذا الباب، جانب باب الدعوة، باب التعليم الذي هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم أعلمكم. فإذا كان التعليم هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالواجب علينا معشر الأحبة أن نصبر كما صبر من كان قبلنا، وكما صبر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا لرسوله وحاثا له عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأنبياء، بل هو سيد أولي العزم الذين هم خلاصة الأنبياء وصفوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، قال له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأمره أن يصبر كصبر أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهو صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الله عليهم ميثاقا غليظا كما قال في سورة الأحزاب. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نصبر في هذا الباب ونحتسب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، إلا بعد 21 سنة من الدعوة والجهاد في سبيله، وذلك سنة 8، سنة فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، وسنة 9 لم يحج، وكان قد حج بالناس بعد فتح مكة أبو بكر رضي الله عنه، ولحقه علي بسورة براءة رضي الله عنه، ومنع أن يحج بالبيت، أن يطوف بالبيت مشرك، وأن يحج بعد هذا العام المشرك، وأن يطوف بالبيت عريان. فلما تمهد السبيل له عليه الصلاة والسلام حج 10، فكانت حجة الوداع، فلم ينزل عليه إذا قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، إلا بعد 21 سنة. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نصبر، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خيرا غدا لك من حمر من النعم. فالصبر الصبر معشر الإخوة على العناء وعلى المشقة وعلى التعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الصبر الصبر ما يعلو الإنسان إلا بالاحتساب للأجر عند الله، وبقصده لوجه الله، وفي صبره على ما يلحقه في سبيل دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فبهذا يسود في الدنيا ويسود في الآخرة. إن السيادة باثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهدي، حمل المشقة واحتمال أذى الورع، ليس المشمر للعلا كالقاعدي، والذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. فالله الله معشر الأحبة في الصبر، وأوصيكم معشر الأحبة بالتعاون فيما بينكم، والتناصح فيما بينكم، والتكاتف فيما بينكم، والبعد عن أسباب الفرقة، أوصيكم بذلك. وعليكم بالتطاوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وأتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. وتطيع أخاك فيما اجتهد فيه اليوم فلا تشد معه، وهو غدا يطيعك فيما اجتهدت فيه ولا يشد معك، فأنك قد تطيعه في أمر الاجتهاد فيتبين له بعد ذلك خطأه فيندم ويعود بعد ذلك لا يخالفك أبدا، وأنت مثله، ربما خالفته اليوم في أمر الاجتهاد فيتبين لكم خطأه، فبعد ذلك تستحي فلا تخالفه، فيحصل منك المطاوعة له. والمطاوعة سبب عظيم في نجاح الدعوة، وهذا ما يكون إلا من الأماجد. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. فأوصيكم معشر الأحبة بذلك، وأوصيكم أيضا معشر الأحبة بالحرص على الائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف، أوصيكم بهذا، فإن أسباب الائتلاف كثيرة، وإذا حصل خلاف فالواجب علينا أن نرده إلى الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولنعلم أن أخانا المعين إذا خالفنا للدليل فهذا لم يخالفنا، لأننا نحن وإياه متفقون على أن الأصل اتباع الأدلة. فعلينا وعليكم جميعا معشر الأحبة أن نعظم الدليل، وهذه الوصية السادسة، أن نعظم الدليل وأن يكون الاتباع للدليل، وأن يكون الحاكم على الجميع هو اتباع الدليل والأخذ بالدليل، ومن خالف الدليل فقوله مطرح كائنا من كان، والأدلة التي جاءت بها الشريعة هي التي تعظم، وأما قول الناس فيؤخذ منه ويترك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويترك، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بتعظيم الأدلة، واحذروا من التقليد معشر الأحبة، فإن التقليد سبب لكثير من الانحرافات، عفى الله وإياكم من ذلك. وأما الأدلة والأخذ بها فتعظيمها يكون بعدم تقديم أقوال الرجال عليها، ولا تأخذنا في الحق لومة لائم، ولا تأخذنا هيبة صاحب المقال عن تقديم كلام الله وكلام رسوله والدلائل على الرجال، فإن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة ومنزلة القائل. هذا مالك يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، وهذا أبو حنيفة يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، وهذا أحمد يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، وهذا الشافعي يؤخذ منه ويرد عليه رضي الله عنه، اتباعا لأقوالهم رحمهم الله تعالى. فنحن إذا اتبعنا الدليل اتبعناهم، أما إذا عارضك الإنسان برأيه فأنت تستطيع أن تعارضه برأيك أنت، هذا باب. وإذا عارضك بقول عالم تستطيع أن تعارضه بقول عالم مثله أو فوقه، وحينئذ إذا عارضت قول العالم بقول عالم ليس هذا بأولى من هذا، وبقي لك الدليل سالما من المعارض. فالله الله معشر أحبة في تعظيم الأدلة، فإن ترك الأدلة داء قاتل، والجهل داء قاتل نسأل الله العافية والسلامة، والعصبية داء قاتل، والهوى داء قاتل، وتعظيم الرجال في كل الأقوال على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم داء قاتل، والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنته، وطبيب ذاك العالم الرباني. أوصيكم معشر الأحبة بهذا كله، كما أختم هذه الوصايا بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم دائما لما اختلف فيه الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعلينا أن نكثر من الاقتراح بين يدي الله، وأن نعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى، فإن التزود بهذا هو الذي ينفع صاحبه عند الله جل وعلا. وأوصيكم بالإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن أهل الأهواء الذين لا يريدون العلم ولا يريدون الفائدة ولا يريدون الاستفادة، أعرضوا عنهم ودعوهم. إذا عرفتم هذه الأصناف أو هذه الأشكال لا تضيعوا أوقاتكم معهم، فإذا أنتم فعلتم ذلك فقد وفقتم للخير، وقد وفقتم للبر، وقد وفقتم للهدى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن سمع وانتفع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم سبيل الضالين المضلين، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه في خاتمة هذا الكلام أن يصلح أحوال المسلمين جميعا حكاما ومحكومين، أن يصلحهم جميعا، وأن يهديهم لكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يوفق ولاة أمورنا في بلادنا بلاد الحرمين، خاصة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أن يوفقهما لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتيهما للبر والتقوى. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في سائر بلدان المسلمين إلى أن يأخذوا بالحق والهدى، وأن يتبعوا كتابه سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكموا في عباده شريعته، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم ما قدمتم، جعله خالصا لوجه الكريم، زاني حسناتكم يوم لقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.